الحمد لله رب العالمين. قلنا في هذه المسألة الثالثة من مسائل العدول التي هي ليست مسألة منصوصة، وهي إذا قلد عالما ويريد أن يعدل إلى عالم آخر متساوي له في العلم والفضيلة، متساوي في العلم والفضيلة ولكن مختلف في الفتوى، هل يجوز العدول أو لا يجوز العدول؟ فالعالمان متساويان في العلم والفضيلة، وقلد أحدهما ويريد الرجوع إلى الآخر. طبعا قلنا في هذا مسلكان، المسلك الأول إذا كان العلماء متساوين في الفضيلة والعلم مختلفين في الفتوى، المسلك الأول هو الاحتياط كما ذكره السيد الخوي، يأخذ بأحوط الأقوال. المسلك الثاني هو التخيير، لأن حجية قول هذا تعارضها حجية قول هذا، لأنهما متكاذبان مختلفان في الفتوى، كلام في الاختلاف في الفتوى، فحجية قول هذا تعارضها حجية قول هذا، حينئذ يتساقطان. ولا نأخذ بالاحتياط، العقل يقول تخير، العقل يقول تخير طبعا، لكن هذا التخير استمراري أو ابتدائي فقط، إذا تخيرنا أحدهما وعملنا به لا يجوز الرجوع إلى الآخر في المرحلة الثانية. قلنا هناك من قال بأن التخيير استمراري، وأشكل عليه أن التخيير الاستمراري يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى القطع بالمخالفة وقد القطع بصح ببطلان العمل في أحد المرحلتين، وهذا مشكل، كيف نقول بشيء يلزم منه القطع بالمخالفة؟ هناك من قال بالتخيير الابتدائي، وأفضل دليل ذكره السيد الخوي هو هذا، أننا نشك بين التعيين والتخيير، أن الأول الذي قلدناه معين بعد لا نرجع إلى غيره في مرحلة ثانية، أو مخير بينه وبين غيره قلدنا في هذه ثم نقلد غيره في هذه المسألة، في هذه المسألة نقلد غيره، فهل معين علينا تقليد الأول أو مخير بينه وبين الثاني؟ فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير حينئذ نأخذ بالتعيين، فإنه مبرئ للذمة. هذا الكلام من السيد الخوئي. قلنا أن السيد الخوئي قال بالاحتياط بين القولين، والاحتياط قد يكون يخالف تعيين الأعلم، تعيين الأول، قد يكون الاحتياط هو مع القول الثاني، نأخذ بأحوط القولين، بينما هذا الكلام أنه التخيير ابتدائي يخالف رأيه الذي قال بالاحتياط باعتبار سقوط الفتويين والعقل يحكم بالاحتياط، فكيف يقول هنا نأخذ بالتعيين؟ قد يكون قول الذي هو الأول المقلد خلاف الاحتياط. قلنا هذا كلام السيد خوي مبني على عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط وهو القول بأحد القولين. انتبهوا إلى أن رأي السيد خوي هو احتياط، غايته القول الأول الاحتياط الأخذ بأحوط القولين، أما إذا قام إجماع على عدم إمكان الاحتياط أو إجماع على عدم وجوب الاحتياط، هنا يقول أن الأمر يدور بين التعيين الأول الذي عملنا بفتوى والتخيير بينه وبين الثاني، فيقول أيضا بالاحتياط، لكن هذا الاحتياط هو القطع ببراءة الذمة إذا عملنا بقول الأول، فإنه إما مخير وإما معين، هذا هم احتياط، لكن هذا الاحتياط بمعنى القطع ببراءة الذمة، بخلاف ما إذا ذهبنا إلى القول الثاني والرأي الثاني، فاحتمال أن الأول معين، كلاهما احتياط، ولكن إذا قام إجماع على عدم وجوب الاحتياط بالمعنى الأول وهو الأخذ بأحوط القولين، يقول تصل النوبة إلى تعيين المجتهد الأول الذي عملنا على وفق رأيه، فإنه إما معين وإما مخير بينه وبين غيره، وكلما دار الأمر بين التعيين والتخيير نأخذ بمحتمل الأعلمية. هذا كلام السيد الخوي، إحنا أمس أشرنا إلى أنه هذا كلام السيد الخوي فيما إذا تساويا في العين واختلفا في الفتوى. هو قال تسقط فتواهما عن الحجية التخيير عقلي ذاك إذا لم قام إجماع على عدم ذلك الاحتياط نأخذه. لكن أكو إشكال على السيد الخوي وهو أن هذا التخيير بين التعيين والتخيير دوران الأمر بين التعيين والتخيير فتأخذ بمحتمل التعيينية محتمل التعيين فإنه مبرؤ للذمة هذا مورود لدليل آخر وهو استصحاب التخيير. استصحاب التخيير احنا من اول عدة تخيير بينهما لان قاعد اتكلم على مبنى التخيير وعدم وجوب الاحتياط. فاذا انت تؤمن بالتخيير فعندنا تخيير فاذا عملنا بالاول ثم اردنا ان نرجع للثاني في نفس هذه الفتوى نشك في بقاء التخيير نستصحب التخيير. اذا جرى استصحاب التخيير يكون واردا على الشك بين التعيين والتخيير الشك بين التعيين والتخيير فنأخذ بالمعين بمحتمل التعيين هذا عظم عقلي براءة ذمة قطعي بينما الاستصحاب شرعي. وإذا كان هناك استصحاب وكان هناك دليل عقلي بالأخذ بالتعيين بمحتمل التعيينية الدليل الشرعي يكون واردا على الدليل العقلي فيرفع موضوعه يرفع موضوعه. هذا إشكال على السيد الخوي. عندنا تخيير من الأول عملنا على رأي هذا لأن مساويين في الفتوى مساويين في الأعلمية مختلفين في الفتوى عملنا برأي هذا الآن نريد نعدل إلى هذا التخيير باقي أو مو باقي تشكوا يغذين استصحبه هذا استصحاب شرعي هذا يتقدم على دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والذي يقول نأخذ بالتعيين ومحتمل التعيينية. طيب الآن نحن عندنا كلام نقول هاي المسألة لو آمنا بالتخيير بين الدليلين هاي مسألة العدول لو آمنا بالتخيير وهو المسلك الثاني لأن الاحتياط وهو القول بأحوط القولين هذا قام إجماع على عدم وجوبه أو عدم إمكانه ما يمكن هذا يقول وجوب هذا يقول حرمة شلون آخذ بأحوط القولين مختلفين متساويين في العلمية مختلفين شلون آخذ بالاحتياط أو أنا ما أعرف موارد الاحتياط قام إجماع على عدم وجوب الاحتياط نجي إلى التخيير تخيير شبيه اللي تقولون ما يصير تخيير استمراري ما يصير تخيير استمراري ليش ما يصير أولا تخيير استمراري في مسألة واحدة هيا مش عرضنا لها أن المسألة واحدة إذا واحد من العلماء يقول بحكم الثاني يعارضه بنفس الحكم لا يجوز أن أقلد الأول فيه في هذه المسألة وأخذ بهذا الحكم ثم في الأسبوع الثاني أخذ بالحكم الثاني لأنه تلاعب بالدين. جبنا ثلاث أمثلة والأمثلة كثيرة منها مسألة القصر والتمام لمن سافر أربعة فراسخ ويريد الرجوع ليومه واحد يقول تم واحد يقول قصير أنا صلاة الظهر أتمها مقلد هذا اللي يقول تم صلاة العصر أقصير هنا قطعا صلاة العصر باطلة لأنه إما الأول التمام باطل فجبت العصر قبل الظهر وإما التمام صحيح العصر باطل لأنه قصر فصلاة العصر 100% باطلة فكيف أقلد هذا في صلاة الظهر أجيبه تمام أقلد هذا في صلاة العصر وأقطع ببطان أحدهما هذا تلاعب في الدين. أو مسألة الشفعة أنا شريك وياك شفعة مختلفين فيها إذا باع أحد الشريكين حصته الثاني إذا حق أن يشفع أو لا أفرض أكو عالمين واحد يقول بشفعة واحد يقول مو بشفعة أنا شريكي وياك أنت بعت أنا أقلد من يقول بالشفعة أخذ بالشفعة بس أنا أروح أشتري من واحد وأكو إلى شريك من أشتري الشريك اللي أخذ بالشفعة أقول له ما لك حق شلون أنا صار لي حق من أنا صرت شريك من شلت شريك وصاحبي باع أروح أخذ بالشفعة من انا ما مو شريك واحد الشريكين باع الثاني اقول ما لك حق الشفعه هي لو اكو شفعه لو ما اكو شفعه هذا المثال الثاني. مثال ثالث بالنسبه لضمان الذهبي والفضه واحد يقول بضمانها للامين الثاني يقول لا الامين لا يضمن فمن انا اعيرك ذهب وفضه وانت تلف عندك بدون تمريض اقول لك ضامن من انا استعير وينتفع عندي اقول مو ضامن ليس تلاعب في الدين لا أكو ضمان لا ما أكو ضمان. إذا التخيير الاستمراري في مسألة واحدة أقلد هذا يوما وهذا يوما بحيث يصير تلاعب بالدين العب الدين بكيفي، اخذ بالذي ينفعني، مع ان حكم الله واحد في هذه المسائل الثلاث. حكم الله واحد، الحق واحد، الحق ما يتعدد. اذا هذا بيجوز. ثانيا، اذا كان التخيير الاستمراري يؤدي الى التلاعب، يؤدي الى تتبع الرخص، تتبع الرخص من فتاوى الفقهاء المتساوين في العلم. مثلا اذا عندي 9 علماء متساوين في العلمية والفضيلة ومختلفين في الفتوى، انا اخذ رخصة من هذا واخذ رخصة من هذا، مو في نفس المسألة، ها في نفس المسألة ما اخذ رخصة، اخذ رأي هذا ثم رأي الثاني المعارض، في نفس المسألة قلنا هذا تلاعب في الدين ما يجوز، لا، مسألة متعددة، اخذ رخصة من هذا، رخصة من هذا، رخصة من هذا، واعمل هذا عملي بتتبع هذه الرخص الثلاثة. لم يقل به احد من هؤلاء الثلاثة، لم يقل به احد من هؤلاء الثلاثة، انا اخذ بالرخص طلبا للاسهل، طلبا للاخف من الاحكام، فاعمل بها وما اعمل بغير الرخص، وين ما اكو رخصة اخذ اعمل بها، انا اقول مقلد هذا بهاي الرخصة، بقية الاحكام اصلا ما اعمل. هذا الآن يجوز أو لا يجوز؟ هنا الأصح أنه هذا أيضا ما لا يجوز فيه التخيير الاستمراري. مثلا أكو تتبع رخص، خلينا نقول أكو فد عالم يقول يجوز العمل برأي أي مجتهدين، إذا إمامي كان، حنفي كان، شافعي، حنبلي، مالكي، يجوز. إذا أكو عندنا شي واحد يقول يجوز العمل برأي كل مجتهد إذا كان مساويا للآخرين، وأكو عندنا مجتهدين مثلا أو لا من الإمامية متساويين، هنا مجتهد واحد يقول يجوز الزواج بغير صداق، عنده رخصة يجوز الزواج بلا صداق، الزواج بلا صداق، هذا واحد. طبعا هذا القول أيضا يقول به أبو حنيفة ويقول به الشافعي، لكن أفرض واحد من علماء الإمامية أيضا يقول يجوز الزواج بلا صداق، يوجد مجتهد يقول يجوز الزواج بدون شهودين، وهم ما شاء الله احنا عندنا بلا شهود، أهل السنة عندهم الشهود في الزواج واجب، لكن مالك يقول مواجب، مالك هم يقول مواجب، واحد من علماء المالكية المجتهدين يقول يجوز الزواج بلا شهودين. يوجد أيضا من الإمامية من يقول يجوز الزواج بلا وليين، للباكر تتزوج بلا وليين، هذا ذهب إليه بعض الإمامية. سيجي واحد يتزوج امرأة بلا صداق يأخذ برخصة الأول، وبلا شهود يأخذ برخصة مالك مثلا، وبلا وليين بدون إذن الولي يأخذ برأي الإمامية. إن هذا الزواج باطل على جميع آراء العلماء. لماذا؟ لأن وجدت صورة لا يقول بها أحد من العلماء، من أجاز الزواج بلا صداق لم يجوز الزواج بلا شهود، حنفية والشافعية جوزوا الزواج بلا صداق لكن ما جوزوا الزواج بلا شهود، ومن جوز الزواج بلا شهود وهو مالك وأتباع مالك لم يجوز الزواج بلا صداق ولا بلا صداق، ومن جوز الزواج بلا صداق ولا شهود وهو الإمامية مثلا لم يجوز الزواج بلا وليين في الباكر. اذا انا ان قلدت في هذه زوجت امرأة بلا صداق ولا شهود ولا وليين وهي باكر، انا المن قلدت هاي الصورة لا يقول احد بصحتها، لا الاول، لا المجتهد الاول، لا الثاني، لا الثالث. من قال بان الزواج بلا شهود صحيح لم يقل انه بلا صداق صحيح، ولم يقل انه بلا ولي بلا ابن الولي صحيح، ومن قال بلا صداق صحيح وبلا شهود لم يقل بلا ولي بلا ابن الولي صحيح، اذن هذا لا يجوز. لماذا هذا؟ انتبه، هذا يسموه تتبع الرخص، تتبع الرخص من فتاوى العلماء يجمعها ويعمل بالرخص جميعها. يذكرون قصة في تتبع هذه الرخص التي يراها العلماء، سواء كانت في مذهب واحد أو في مذاهب متعددة. الحكاية أوردها الزركشي في أعلامه، يقول إن أحدهم ألف كتابا جمع فيه الرخص التي يراها العلماء في المذاهب المختلفة، فحصل من ذلك مؤلف غريب أنكره كل من اطلع عليه وسماه فسقا وزندقة. هذا الكتاب كتاب فسق، هذا الكتاب كتاب زندق، رغم صحة الأدلة التي يقوم عليها. يعني هذه الرخصة بها دليل، ودليل ماذا؟ وجيه. ماذا أقول؟ أنه لا، هذا الرأي ما به دليل. لا لا، الرأي الذي فيه رخصة فيه دليل، الرأي الثاني فيه رخصة فيه دليل، الرأي الثالث فيه رخصة فيه دليل، لكن دليل وجيه يعني يمكن أن يقول به مجتهد. من ننكر عليه نقول له خالفت طريقة الاجتهاد وخرجت عن الطريقة؟ لا، مجتهد إلى رأي في هذه المسألة. لكن لما يجمع الرخص اللي هي 30، هذا المؤلف هذا يصير في الشيء غريب. طيب، فاجتماع الرخص بهذه الصورة لا يكون مذهبا لأحد المسلمين ولا يقول به أحد العلماء، ولهذا يقال القاضي إسماعيل. هذا القاضي إسماعيل من المالكية، هذا من المالكية الذي نشر فقه مالك واحتج له وصنف فيه الكتب ودعا الناس إلى مذهب مالك، رغبهم في هذا الفقه. على كل حال يقول، يروي القصة، يقول دخلت على المعتضد الخليفة العباسي ابن الموفق بالله ابن المتوكل، فدفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت لما شافك فقلت مصنف هذا زنديق، فقال لم تصح الأحاديث. هذا يحتج بالأحاديث، أحاديث صحيحة ومو صحيحة، لم تصح الأحاديث. قلت الأحاديث على ما رويت، لا بس بها صحيحة بعضها على ما رويت، ولكن من أباح المسكر، لأن فيه قول بإباحة المسكر، لم يبح المتعة. أنه بالمسكر مثلا ما بي نهي، فيه فوائد الناس وفيه مضار، ومن منافعه ومضاره أكثر من منافعه. أما نهي ماكو مثلا من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، أي طبعا على مسالكهم. وما من عالم إلا وله زلة، من جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. يقول فأمر المعترض بحرق الكتاب. ملاك زلل العلماء جايب زلة، يعني واحد فد رأي الذي يعتبر شاذ، زلة، هذا شاذ هذا شاذ. لا، إذا احنا نقول ملاك هاي زلل العلماء، أنه من تتبع زلل العلماء، زلة يعني خالف المشهور. لا لا، من تتبع الرخص ملاك، من تتبع زلل العلماء، من تتبع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، ملاك موجود في من تتبع الرخص، تتبع رخص العلماء. مثلا بس احنا بالصوم، اذا واحد يخلد السيد السيستاني في ان غمس الراس والسباحه في رمضان لا تفطر، مكروهه. خب، واحد يقلد واحد ثاني يقول شرب السجائر ما تفطر، اي اثنين، فهم يسبح هم يشرب سجائر، استاذن الى فتوى من يرى انها غير مفطره، ويقلد من يرى ان بلع الثلج هم جائز، لان يعني هذا لا اكل ولا شرب، اكل ثلجا لا بلع، شرب لا بلع ثلج هم مثلا جائز، هاي ثلاث. يقلد الرابع الذي يقول اجتناب الغبار الغليظ مو واجب، لان يعني هذا ليس اكلا متعارفا، فالذي يفطر هو الاكل المتعارف هذا الرابع. يقلد من يقول بان البقاء على الجنابه حتى يطلع الفجر جائز، استنادا الى قول اهل السنه وروايه عائشه ان النبي كان يعمل هذا العمل، يجنب ويبقى حتى يطلع الفجر. زين، فيك انسان اكو فرد عالم يقول بجواز صومه، هم يسمح ويغط راسه، وهم يشرب سجاير، هم يبلع الثلج، هم الغبار الغليظ ما يتجنب عنه، هم غسل الجنابه ما يجيبه قبل الفجر. احنا امرنا بالرجوع الى الفقيه، اي فقيه يجوز هاي الامور؟ ماكو، عرف الفقيه هيوله، ماكو الا ما له وجود خارجي. احنا امرنا باتباع الفقيه، امرنا ان نتبع المنذر، اي منذر يقول صوم هذا جائز؟ ماكو. ما يصير، لما قال بشيء رجع عنه في الثاني. ما يصير، ماكو واحد هيك واحد. هو هذا الكلام تتبع الرخص. هسه احنا قلنا من خمس علماء ممكن، اما عالم واحد يقول بهذه الرخص كلها ما اقول. ايوه هنا يقال انه بعض الافراد الذي كان لهم سمعه حسنه وطيبه انحرفوا عن المذهب وعن الطريقه، فقيل له ليش هاي الهوس عليك؟ قال والله انا ما مسوي شيء، انا كل ما قايله قال به عالم، هذا الشيء اللي قلت له قال به صدوق، هذا الشيء قال به فلان، هذا الشيء، لكن العيب اللي انا جمعته ماذا؟ شواذ العلماء. هو العيب هو هذا، من يجمع شواذ العلماء يخرج عن الطريقه ويكون لا دين له، من يجمع شواذ. فاذا كان واحد يقول بهذه ياخذ بكل الرخص، ماكو سهل واحد. اذا خمسه يقولون برخص، كل يقول برخصه، واحد يقلدهم في هذا، يصير هذا علم المقلد؟ من يقول بصحة كلامه؟ ماكو. إذا ما إلى منذر، يعني ما إلى ما يعمل على رأي العلماء. فتتبع الرخص باطل. أي اثنين. إذا إيش صار عندنا في مسألة واحدة الرأي بين عالمين مختلف، أسبوع يعمل على رأي هذا، أسبوع يعمل على رأي في نفس المسألة، هذا خروج عن الدين وتلاعب بالدين. تتبع الرخص في المسائل المتعددة لا في مسألة واحدة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العمل الذي يعمل به بتتبع الرخص لا يقول به عالم. إذا أنت علما مقلد، أي عالم، أي فقيه، أي منذر، أي أهل الذكر، ماكو ماكو شيء ولا ماكو. نفي هذا العمل، أي نعم، هذه اثنين. أنت ماذا؟ الساعة عندنا شيء ثالث، وهو أتخير استفراريا لا في مسألة واحدة الذي يلزم منه تلاعب بالدين، ولا في تتبع الرخص. تتبع الرخص ما عندي. أقلد زيد في مسألة في العبادات، أقلد عمرا في مسألة في المعاملات وفي الإرث، لا يلزم منا التلاعب بالدين ولا يلزم منا العلم بالخطأ، العلم بالإثم وهو المسألة الأولى، ولا يلزم منا تتبع الرخص، وهم متساوين في العلمية. ودلل دليل على التخيير. هذا شبيه شبيه هذا، هاي المرحلة الثالثة، هذا تخيير بين عالمين متساويين مختلفين في الفتوى. لما أخذ برأي هذا في سنة، أخذ برأي هذا في سنة ثانية في مسألة ثانية وليس تتبع للرخص، وهما متساويين وقام الدليل على التخيير، هذا ما بي شيء. هذا التنقل في في التقليد ليس على سبيل التشهي. مرة أقلد هذا في مسألة، ثانية أقلد هذا في مسألة، وما أخبي تتبع رخص، لا. فالتنقل من واحد إلى واحد وهم متساوين، واستمرارا أتنقل، ليس فيه تشهي، ليس فيه هوى، ولا يلزم منه مخالفة للشرع حتى يكون لعب بالدين وهو المرعى، ولا يلزم منه تتبع الرخص حتى أكون مقلدا لشخص ما موجود. إذا تتبعت الرخص أصير أقلد لشخص ما موجود. لا، ما أخو واحد هم يجوز الغمس الرأسي ويجوز شرب الجقاير في رمضان، ويجوز ملع الثلجي، ويجوز دخول الترابي إلى المعدة، ويجوز البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. ما أخو واحد وأنا عملته. إذا ما صار إنذار وما صار رجوع إلى عالم وفقيه، ما أخو فقيه حتى ارجع للفقيه، هذا باطل. لكن اتخير استمراريا في غير هذين الموردين الذي هما باطلان. اتخير، شنو الدليل على 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 البطلان؟ اعمل على فتوى زيد في مساله، واعمل على فتوى عمرو في مساله ثانيه، وهما متساوين في العلميه، فهو تقليدهما وانا مخير بينهما في التقليد استمرارا. شنو المانع منه؟ دليل دل على التخيير، والتخيير مثلا اذا قلدت هذا بعدين قلدت الثاني في مسألة ثانية، التخيير راح او لا استصحب التخيير، وهو دليل شرعي يكون مقدما وواردا على انه لو دار الامر بين التعيين والتخيير ناخذ بمحتمل التعيين، ذاك الاستصحاب مقدم. شنو المانع؟ شنو المانع؟ فاذا نقول بالتفصيل الآن بهذه المرحلة، تخيير استمراري في مسألة واحدة يؤدي إلى تلاعب الدين، هذا ما يجوز. تأخير استمراري في تتبع الرخص هذا ما يجوز، لأنه لا يوجد عالم يفتي بصحة عملي، ماكو شي عالم، العالم هيولة ما موجود. ثالثا تأخير استمراري لا يؤدي إلى التلاعب بالدين ولا يؤدي إلى تتبع الرخص فهو جائز، لأن الأمر لو استصحاب يجري لو دوران الأمر بين التعيين والتأخير كما قال السيد الخوئي، إذا مورد واحد هم باستصحاب التأخير هم بدوران الأمر بين التعيين والتأخير الاستصحاب يكون واردا، لأنه يرفع موضوع دوران الأمر بين التعيين والتأخير ونأخذ بمحتمل التعيينية، الاستصحاب يرفع هذا بعد ما أكو شك بين التعيين والتأخير، إذا استصحبنا التأخير بعد ما أكو شك بين التعيين والتأخير فالاستصحاب يكون وارد وهو دليل شرعي يقدم على هذا الدليل العقلي لرفع موضوعه. أنا مو دليل شرعي يقول دوران الأمر شك، مو قضية، مو دليل لفظي، لا. إذا انتهى هذه المسألة، مسائل العدول ثلاثة، أنه نقول بالتخيير لكن لا التخيير في مسألة واحدة بحيث يؤدي إلى التلاعب بالدين ولا التخيير الذي هو تتبع الرخص، الدليل دل على التخيير، متساويين في العالمية مختلفين بالفتوى، العقل يقول تخير، تخير بينهما، لكن تخير بحل معنى لا يؤدي إلى التلاعب في الدين ولا يؤدي إلى تتبع الرخص. الآن المسألة الثانية من شرائط المقلد الأعلمية، الأعلمية هاي الأعلمية سمعت من بعض الطلبة يقول الشرط الأعلمية هذا الشيخ الأنصاري ذكره قبل، الشيخ الأنصاري ماكو شرط الأعلمية، وهو خطأ فظيع، خطأ فظيع. في النهاية مالت الشيخ الطوسي يقول قوله الأعلمية، قوله شرط الأعلمية في المقلد، قوله من وصل إلينا كلامه من الأصوليين، قبل الشيخ الطوسي يقول الأعلمية هاي، قوله من وصل إلينا كلامه من الأصوليين. كذلك في المعالم يقول إن تعيين الأرجح في العلم والعدالة هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصحاب، صعب. كذلك السيد في الذريعة يقول قول الأعلم حجة، إنه من المسلمات عند الشيعة وكذلك من البهائي، بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه، بعد ما يصير نقول يا بعض الشرط العالمية جانا من زمان الشيخ الأنصاري وقبل ماكو، يجوز الرجوع إلى كل مجتهدين ولو لم يكن أعلم، هذا كلام لا أساس له. طيب، فإذا المعروف عندنا من زمان الشيخ الطوسي وقبل زمان الشيخ الطوسي الأعلمية شرط في المقلد، لكن نسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني عدم وجوب تقليد الأعلم، فالمعروف هو وجوب تقليد الأعلم، لكن أكو قول حدث بعد زمان الشهيد الثاني يجوز تقليد أي مجتهد أعلم أو غير أعلم. طيب، الآن نقول العامي إذا نظر إلى المسألة وهو وجوب تقليد العلم أو عدم وجوبه، العامي شنو حكمه؟ عقل عند العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة، هذا العامي. شوفوا، قلنا إحنا مسألة التقليد ليست تقليدية، عندما تمكن من معرفة وجوب أو جواز التقليد يقول أكو شارع وأكو أحكام وأكو نبي وأكو رسالة وأكو حساب يوم القيامة، فأنا شلون أعمل بهذه الشريعة؟ أنا مو مجتهد، هاي وحدة احتياطا ما أعرفه أو ممتنع هيثية، شو أسوي للخروج عن العودة؟ عقله يحكم بالرجوع إلى العالم، خلاص. فمسألة التقليد مو تقليدية، اجتهادية. فهنا العامي هو يقول اكو اعلم اكو غير اعلم، ايش اسوي انا في الخروج عن العهدة؟ يستقل عقله بلزوم الرجوع الى الاعلم عند العلم بالمخالفة، لانه لو عند العلم بالمخالفة لو كلا الفتوين تخييرية او لا فتوى الاعلم تعيينية فيدور الامر بين التعيين والتخيير، بعد ما كنا استصحاب حتى نقول استصحاب حاكم ووارد. فيدور الامر بين التعيين والتخيير. هذا العامي، يعني يقول فتوى الاعلام قطعا حجه، فتوى غير الاعلام حجه او لا؟ يشك فيها، الشك في الحجه يساوق القطع بعدمها، اذا فتوى الاعلام الذي هي قطعا حجه تنتهي المشكله. المجتهد يقدر يفتي برساله عمليه ذاك العامي، العامي يقول بلي انا ارجع الى الاعلام عند الخلاف. المجتهد همات يجب عليه ان يفتي بشرط الاعلميه في صوره العلم بالخلاف. هنا يجب على المفتي ان يفتي بوجوب تقليد الاعلام. لماذا؟ لان ادله التقليد هي مطلقات الكتاب والسنه غير شامله للمتعارضين. لما يقول قلد الفقيه، قلد المنذر، اعمل على وفق المنذر، ارجع الى المنذر، ارجع الى الفقيه، يعني ارجع الفقيه حتى وان تعارضت فتوى هذا وهذا، ارجع الى غير الاعلام. لو لا ارجع الى الفقيه، ارجع الى المنذر في صورة عدم العلم بالخلاف. قلت اي واحد من المجتهدين في صورة عدم العلم بالخلاف. اما مع العلم بالخلاف بعد ما يقول قلت غير الاعلام ما يصير. ادلة التقليد وهو الرجوع الى المنذر، الرجوع الى لا تشمل صورة ماذا؟ تعارض الفتويين. فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجية بالمعارضة يتعين الرجوع إلى الأعلم. لذلك لعدم وجوب الاحتياط، احتياط مواجب، احتياط ما يمكن، وإذا جائز ما يعرف العامي هذا الاحتياط أو لا يجب الرجوع إلى الاحتياط. هذا أول دليل على أنه يجب الرجوع إلى الاعلم في صورة المعارضة في الفتوى. العامي هو يقول عقلي يقول لي والفقيه يقول يفتي. مو بس عقل العامي يقول للفقيه يقول يفتي، يقول ادلة التقليد لا تشمل الفتويين المتعارضين والمجتهدين المتعارضين. لانه لا تشمل، لان لماذا لا تشمل؟ مطلقات غير شامل المتعارضين. لانه هذا اذا متعارضين ما يصير انذار، هذا غير أعلم، الذي ينذر هو الأعلم. يأتي الكلام على بقية أدلة تقليد الأعلام.